ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمئن قلوبنا، وأن يصلح نفوسنا، وأن يذهب غمومنا وهمومنا، وأن يملأ قلوبنا بالأمن والإيمان والصلاح والبر والتوفيق والإحسان، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، لم تزل هذه المجالس المباركة تتتابع علينا، مجالس نتدارس فيها العلم ونتذاكر فيها السنة ونتواصى على الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الخير والهدى والتوفيق والسداد والإعانة والرشاد، فإن الله سبحانه وتعالى يمن على عباده، وليس شيء أعظم من أن يمن على عباده بالهداية. وإن الناس ليعطون من الدنيا ويفسح لهم فيها أنواعا من الدنيا وشهواتها وملذاتها، وأعظم ما يعطى الإنسان أن يعطى الخير والبر والاستقامة. فنسأل الله أن يبلغنا هذه الدرجة، وأن يمن علينا بهذه المنزلة، وأن يزيدنا وإياكم والإخوة المشاهدين في ذلك خيرا كثيرا. كنا في الدرس الماضي قد أنهينا ما يتعلق بالحديث الخامس من الأحاديث العظيمة التي ذكرها الإمام النووي في هذه الأربعين المباركة، وإن كان الحديث فيها قاصرا، وإن كان الكلام فيها مختصرا، وإن قعدنا على أن نأتي على أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم بما ينبغي لها وبما يليق بها من التكميل والشرح والإبانة والإيضاح، لكن حسبنا أن قليلا يغني عن كثير، وأن في الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة، ولعلنا أن نرسل إليكم شيئا فتفتحون معه أشياء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لعلنا بإذن الله جل وعلا نبتدأ اليوم بالحديث السادس، وهو حديث النعمان بن بشير، وقد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو من الأحاديث العظيمة في ذكر الحلال والحرام والمشتبهات، فنشرع فيه بعد سماعنا للحديث. تفضل يا شيخ سعد.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين.
آمين.
قال النووي رحمه الله: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
نعم. كما سمعتم، هذا الحديث حديث النعمان بن بشير من الأحاديث العظيمة، ورواه النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير من صغار الصحابة من الأنصار، يقولون هو أول مولود ولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد 14 شهرا، وهذا يدل على أن تحمله للحديث كان حال صغره. وفي هذا استدلال للمحدثين أنه يجوز للمميز أن يروي الحديث وأيضا يتحمله. وإذا تكلمنا على هذه المسألة فكم هي القلوب التي يعني عرفت عظم هذه الأحاديث فتلقتها فألقتها وحفظتها فنقلتها، هكذا عرفوا وهكذا يعني نشأوا على محبة ما جاء به الشرع ومحبة ما جاء في السنة، فكان من أعظم ما يعنون به ويحرصون عليه. وتعرفون قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه كان في الثامنة من عمره، ولما أراد أن يتعلم ما يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في ليله يقول فتحريت أن يكون عند خالتي ميمونة، فجاء ونام معهم. يقول فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم جعل نفسه كأنه نائم وهو يرعى ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول وقد كبرت سننا وربما شابت لحانا ونحن أقل ما نكون من الحرص على التفقه والعلم والتعلم وبذل الجهد؟ كيف وكثير من هذه الأمور في متناول أيدينا ويسير علينا تلقيه؟ فما أحسن هذه الوصية لنا جميعا أيها الإخوة بأن نكون أحرص ما نكون على الخير والعلم والتلقيه والاجتهاد فيه. هذا هو النعمان بن بشير، تلقى هذا الحديث وهو صغير، ولم يزل التابعون ومن بعدهم يتلقونه ويتفقهون فيه وينقلونه ويترضون عليه حتى هذه اللحظة، يذيع في الآفاق وينتشر في الجهات ويتفقه الناس فيه، وإنما ذاك من حرص ذلك الصغير وتلقي ذلك الابن الذي حفظ ونقل وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إذا تكلمنا عنه أيها الإخوة فنحن أيضا نتكلم على حديث عظيم، ولذلك جعلوه من أمهات الأحاديث التي تدور عليها السنة، فبعضهم جعله ثالث الأحاديث مع حديث الأعمال بالنيات وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فجعلوا ثالثها الذي تدور عليه الأحكام هو حديث النعمان بن بشير، لأن فيه إشارة إلى جميع الأحكام وإلى ما يتعلق بالمكلف فيما تبرأ به ذمته وبما يتعلق به يعني تكليفه عند الله جل وعلا، وجاء ببيان الحلال وبيان الحرام وبيان الأمور المشتبهات وكيف يتعامل المسلم مع كل واحد من هذه الأقسام. فإذا جئنا إلى الحديث إذن بعد أن عرفنا أنه من الأحاديث العظيمة، فإنه قال إن الحلال بين، إذن هذا إشارة إلى أول قسم من الأقسام وهو الحلال الخالص، الحلال الظاهر، الحلال البين الذي لا خفاء فيه ولا شبهة ولا إشكال، يعرفه العالم ويعرفه من دون ذلك من المتعلمين، وربما عرفه بل يعرفه حتى الجهال. من ذلك يعني حل مثلا الأطعمة والأشربة من الماء والشراب والزروع والثمار الطيبة المباركة. هذا إذن هو القسم الأول. والقسم الثاني وإن الحرام بين، الحرام الذي جاءت الشريعة وتتابعت عليه النصوص بتحريمه أيضا بين، سواء قلنا السرقة، الخمر، الزنا، الربا، الأمور التي السحر، ما يتعلق بكثير من الأحكام التي جاءت حرمتها ودلت الأدلة على النهي عنها، الغيبة، النميمة، الفحش في القول إلى غير ذلك، فهذا أيضا من الحرام البين الذي لا يجوز للمسلم أن يتعاطاه ولا أن يقرب منه ولا أن يدخل فيه، والداخل فيه داخل في الإثم والعدوان متقحم للشر والعصيان. القسم الثالث هو محل الحديث، وبينها أمور مشتبهات، بين هذين القسمين الحلال البين والحرام البين ما هو مشتبه بينهما أو منزلة بين هذه المنزلتين أو برزخ بينهما، هذا هو يعني ما يتعلق بالمشتبهات قبل أن نأتي إلى حقيقته وبعض ما يندرج فيه. فلا بد أن نعرف ما هو المشتبه. المشتبه من الشبه، وهو الشيء إذا اختلط وكان له قرب من شيء أو شيئين أو أكثر، من شيء أو شيئين أو أكثر، فله قرب من هذا وله قرب من هذا، فهو إذن من حيث هو في الأصل هو المختلط، من حيث هو في الأصل فهو المختلط. أما هو فيما يتعلق بالاصطلاح على ما جاء به الحديث فإنه المتردد بين الحلال والحرام، وهذا ظاهر من الحديث، الذي المتردد بين الحلال والحرام في عند المكلف. ونحن نقول عند المكلف يعني من جهة أن تعلق الاشتباه إنما هو بالمكلف لا في حقيقة الأمر، كما سيأتي التنبيه عليه بعد قليل. إذن كما ذكر عند المكلف من جهة العين أو من جهة الحال والحكم، وهذا يعني يندرج فيه مسألة وهو الأقسام الاشتباه. لكن مما من أكثر ما يبين عن معنى الاشتباه وما جاء في آية سورة آل عمران حينما قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا إشارة إلى هذا النوع. فعندنا المحكم وهو البين ويقابله المشتبه، والمحكم يدخل فيه الحلال البين والحرام البين، والمشتبه ما تردد بينهما. فإذا هذا يتعلق بالمشتبه. إذا انتقلنا إلى ما حقيقة هذا الاشتباه، الاشتباه إما أن يكون في الحكم وإما أن يكون في العين والحال. كيف يكون في الحكم؟ يعني أن يتردد الحكم في مسألة من المسائل بين الحل والحرمة، كما يتردد الفقهاء مثلا في مسألة إيش؟ بيع العينة عند الشافعية أنهم أجازوه، وعند جماهير أهل العلم أنهم أدخلوه في باب الربا وعظموا الدخول فيه وتعاطي هذه المسألة. يعني هذه مسألة من مسائل البيوعات على سبيل المثال. على سبيل المثال أيضا في مسائل العبادات ما يتعلق بالطمأنينة، هل الطمأنينة ركن كما هو مذاهب الجمهور أم أنها إيش لا لا ليست بلازمة كما يقول به بعض الفقهاء كالحنفية؟ فهذا إذن يكون مترددا بين حكمين، بين الحل والحرمة، بين جواز وجوب الفعل أو جواز الترك إلى غير ذلك من المسائل التي تتعلق بهذا، وهي كثيرة في الفقه. ولقائلنا أن يقول: لماذا توجد مثل ذلك؟ الله جل وعلا كما ابتلى العباد بالإيمان فإنه ابتلاهم في الإيمان بالاهتداء إلى الأحكام، فأراد الله جل وعلا أن يبتلي العبد فينظر كيف يكون فعله وكيف يطلب ما يحصل به رضا ربه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا من الابتلاء والامتحان، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا إذن اشتباه في الحكم. والاشتباه في الحال هو أن تكون ثم عين لا يدرى هي داخلة في الحلال أو الحرام، وأقرب ما يكون في ذلك ما حصل في للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة من حيث هي لا شك أنها حلال، لكن هل هي من تمر الصدقة فلا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم أم أنها من غير ذلك فتكون حلا له؟ واضح. فهذا اشتباه في الحال، هل حالها أنها داخلة في مال الصدقة أو لا. مثل ذلك مثلا لو وقع في بيت الإنسان ثوب فطار إليه، فربما وهو لا يدري هل هو ثوبه أو الثوب الذي سقط عليه من بيت الجيران، فهذا مختلف في هذه العين باعتبار الحال التي أحاطت بها. فهذا اشتباه لا من جهة أن ما في بيت الإنسان له، هذا لا يختلف في هذا العين، لكن من جهة أنها هل هذه من ملكه أو هي مما سقطت عليه فهي حقها أو هي حق متعلق لغيره وهو جاره الذي يليه أو نحو ذلك. واضح. هذا إذا ما يتعلق في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المشتبهات. وقلنا أن المشتبهات حقيقة معناها في اللغة، ثم تعريفها، ثم أيضا ما يدخل فيها. وقبل أن نبين يعني ما قوله لا يعلمهن كثير من الناس، فإن ثم مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهو يعني مما جاء الكلام عليها في هذه الآية، وربما أيضا أشار إليها بعض أهل العلم فيما يتعلق إشارة اللطيفة عندما يستطرد في هذا الحديث، وهو أن ما جاء من الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا وأفعاله وما ذكره أهل العلم في مسائل الاعتقاد هي مسائل من المسائل المحكمة لا من المشتبهة، وأن من أدخلها في المشتبه فإنما هم بعض أهل الأهواء والضلال، وإلا فإنها جاءت بها دلالة الكتاب وجاءت بها دلالة السنة صريحة صحيحة لا إشكال فيها ولا غبار عليها. فكان قول أهل السنة والجماعة أنهم مؤمنون بهذه الأسماء والصفات مثبتون لها على ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، لا يتجاوزون القرآن والحديث. ثم هم جعلوا ميزان الصفات والأفعال، نعم ما جاء أيضا في الكتاب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتونها لله على ما يليق بجلال الله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولذلك جعلوا قول الإمام مالك كالأصل فيها في كل آيات الصفات. لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم يعني من حيث معناه في اللغة، والكيف مجهول، أما استواء الله الذي قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى كيف استوى، نقول الكيف مجهول. ثم قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني التشقيق وإرادة المعاني الباطلة أو نحو ذلك. فكان هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعرفها أو أن نقف معها هنا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، وفي هذا مسألتان، أولاهما أن من جهة الأصل فإن الدين تام وجاءت السنة لا نقص فيها، فالله جل وعلا يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ويقول أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. إذن لا يمكن أن يأتي شخص فيقول أن الاشتباه من جهة النقص في أن هذه لم يأتي بها نص أو لم يدل عليها دليل أو لم يأتي فيها أثر، وإنما النقص باعتبار المكلف وباعتبار البشر. ولذلك لما قال لا يعلمهن كثير من الناس دل ذلك على أنه ولا بد أن يوجد في الأمة من أهل العلم من يعرف تلك المسائل ويحيط بها، فإن غابت عن شخص أو اثنين أو ثلاثة أو مئة من أهل العلم أو طلبة العلم أو هم جميعا، فلا بد أن يكون من أهل العلم من عرفها ووقف على معناها وفتح الله عليه فيها. لا يعلمهن كثير من الناس، إذا مرد ذلك إلى الناس لا إلى أصل ما جاء به الشرع وما دلت عليه السنن وما ذكر الله في كتابه من إكمال الدين وتمام الملة. واضح يا أخوان؟ وفي هذا فضيلة أهل العلم الذين جعلهم الله جل وعلا يعني نورا يستضيء به الناس، يقفون على حقائق المسائل ويعرفون دقائقها ويرشدون الناس إليها. وأيضا فيه إشارة إلى أنه لما قال لا يعلمهن كثير من الناس إلى أنه ينبغي لكل أحد أن يقصر عن أن يتكلم فيما لا يحسنه وأن يتجرأ على ما لا يفهمه، وأن يبتدئ شيئا لمجرد عارض عرض له في ذهنه أو لمجرد لفظ حفظه من الألفاظ الحديث أو غيرها أو مقولة لأهل العلم بدون ما تمحيص وتدقيق وبدون ما جمع وتحقيق، فإن هذا من الافتيات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كثيرا من الناس لا يعلمون العلم، فلا ينبغي له أن يدخل وأن يتلطخ وأن يرتكس في شيء لا يحسنه فيكون سبب بلاء على نفسه وعلى المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهنا فيه إشارة إلى أنه يعني مهما بلغ الإنسان من العلم والجهد فلا بد أن يشتبه عليه بعض الأمور يطلب منه اتقاؤها، ولأجل هذا تكاثر عن السلف التقوى في مثل هذا. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو خليفة رسول الله أنه قال إني لأجعل بيني وبين الحرام حاجزا من الحلال لا أخرقه، وجاء عن سفيان نحو من ذلك حين قال أنني لا أترك شيئا من الحلال خوفا من الوقوع في حاجزا بيني وبين الحرام. وجاء عن سفيان أنه قال إنما سمي المتقون بالمتقين لأنهم تركوا ما لا يتقى خشية أن يقعوا في المحذور، وأنه لا يبلغ الإنسان درجة التقوى حتى يترك ما لا بأس به خشية مما به بأس إلى غير ذلك. جاء عن ميمون مهران وذكر ابن رجب آثار كثيرة عن السلف في هذا. فإذا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. وهنا إشارة إلى أنه أيضا قد يكون ممن يعني ارتفعت درجته ممن تفوته هذه المسألة. فما وجه الاشتباه فيها؟ إما أن يكون أهل العلم قد توقفوا فيها كما يحصل ذلك في مسائل كثيرة من مسائل العلم، وكما أيضا يحصل في المسائل النازلة على وجه الخصوص مما يتجاذبها مسائل كثيرة أو إشكالات متنوعة فتحتاج إلى شيء من التروي، فيحفظ المفتي نفسه أن يقول في المسألة قبل أن يستوفيها أو أن يستكمل ما يتعلق بها أو أن ينظر حتى يفتح له فيها. نعم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الإنسان قد يرد عليه القولان الحل والحرمة ويكون من أهل العلم ولم يتبين له شيء، أو أنه سمعها من أهل العلم ثم إنه تردد فيها، يعرف أن أحدا قال بالحل وأحدا قال بالحرمة. وليس هذا على الإطلاق، فإن من المسائل ما تكون واضحة وأن المخالف فيها مرجوح أو أن مطروح أو لا هو في الخلاف الشاذ، فهذا ليس محلا للاشتباه، وإنما المكان الكلام فيما إذا تقابل القولان واشتد الخلاف في المسألة فإن الإنسان يطلب له الاتقاء. فإذا كان من أهل العلم يعني يأخذ بالاحتياط فيتقي لنفسه، إذا كان من أهل عامة الناس فإنه يأخذ بقول من يراه أعلم وأتقى، يعني يتحرى ولا يدخل في المسائل على غير وجه صحيح. نعم، هنا إذا تكلمنا على مثل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقد استبرأ لدينه وعرضه، وفيه إشارة أيضا إلى ما ينبغي للمكلف من أنه يحفظ عرضه ويستبرأ عرضه يعني ويمنعها من الدخول فيما قد يلحق بها البلاء والملامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولأهل العلم في هذا أو لهم فيه معنيان، إما أن يكون المعنى أن من وقع في الشبهات فلما كانت الشبهات دائرة بين الحلال والحرام فإنه قد تكون الشبهة التي ظنها حلالا صارت حراما فيكون صادف الحرام، وإما أن يكون المعنى أنه من كانت له طريقة وعادة أن يأتي الشبهات فإن ذلك يستجره به الشيطان حتى يقع في الحرام الصريح ويحمله على الوقوع ويستهين بالحرمات فيواقعها. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من أراد السلامة في دينه فليطلب دائما يعني الاستبراء والتوقي والتورع من ذلك. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وهذه فيه يعني كما يقولون حسن تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرب ذلك بمثال قريب يعني يعرف الناس به حقيقة هذه المسائل، يعرف به الناس حقيقة هذه المسائل. هنا أيضا لما قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه يعني فيه إشارة إلى أنه مهما كانت حاجة الإنسان إلى مثل هذه الأمور فإن الراعي محتاج إلى أن يرعى غنمه وأن يأتي على الشيء الذي يكون فيه شبعها وملء بطونها، فمهما كانت حاجته إلا أنه يجب عليه أن يقصر، ومهما اشتد عليه الدافع والحامل نعم إلا أنه يجب أن يقصر. وفيه إشارة إلى ما يتعلق بالمجاهدة. وذكر أهل العلم هنا أنه لما تكلموا على الشبهات وأن الشبهات يعني هي تردد بين الحلال والحرام، ذكروا مسألة تتعلق بأصول الفقه وهم وهي هل الصواب واحد والحق واحد أو هو متعدد. فهو كما يقول الجماهير ويقول أهل العلم وأهل التحقيق أن الحق واحد وأن المصيبة واحد، وما يخالفه إما مخطئ معذور وإما مخطئ غير معذور. وإلا لو كان القول إذا اجتهد الإنسان ولم يصب الحق كان مصيبا ما كان فيه شبهات، ما وقع في الشبهات. يتكلم أهل العلم أيضا في المسائل أو من أهم المسائل التي يتكلمون فيها مسألة اختلاف الأموال. هم ذكروا مسائل كثيرة من مسائل الاشتباه، لكن لعلنا نقتصر على هذه المسألة لأهميتها. يعني إذا اختلط مال شخص حلاله بحرامه فهل يكون ذلك من مما يتقى أو لا؟ تكلم أهل العلم فيها كمثال من الأمثلة التي يكثر وقوعها في المشتبهات، فقالوا ألا يخلو إما أن يكون أولا يعطيك من عين المال الحرام فهذا يتقى، وإما أن يكون ماله جميعا حرام فهذا أيضا يتقى، فإن كان دون هذين الحالين فلا يخلو إما أن يكون إيش مما لا يدرى قليله أو كثيره أو أن الحرام فيه قليل، فهذا يقولون لا يتقى ولا إشكال في ذلك. ولهذا جاء عن السلف الأخذ من عطيات السلاطين، وكان بعض السلاطين ربما ظلم وأخذ الشيء على غير وجهه ونحو ذلك من الأمور، أو أعطاه في غير وجهه وتصرف على غير خلاف المصلحة، فهذا معروف في التاريخ على اختلاف الأعصار والأزمان. وذكروا لذلك أيضا أمثلة أخرى، أو أنه لا يدرى كثير الحلال من الحرام، فالأصل هو الحلال ولم يعني لا يجب على الإنسان أن يتقي، وإن كره بعض السلف مواقعة ذلك والأخذ منه. لكن إذا كثر فجاء عن أحمد كراهية الأخذ منه، والكراهية تشير من جهة الأصل إلى الحل والإباحة. لماذا؟ لأنه لم يتمحض في الحرام، فلما لم يتمحض في الحرام فإنه لا يكون على الإنسان في ذلك غضاضة إذا أخذ منه، فينبغي التنبه لذلك، لأن بعض الناس يغلظ على غيره إذا اختلط ماله إما قريب أو صديق أو جار أو نحو حرامه بحلاله. ولأن في الاتقاء خاصة في هذه الأزمنة التي كثر فيها تعاطي الحرام يعني مصيبة وبلية كبرى لا يستطيع كل أحد أن يتخلص منها أو يتورع عنها، مع أن الإنسان متى ما طلب لنفسه النجاة والسلامة فلا شك أن ذلك خير له ومن يقدر على ذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل حمى ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمة، وهذا قد جاء في كتاب الله نصا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، آيتان من آيات الله جل وعلا تدل على عدم مواقعتها وعدم قربانها وهو أبلغ من فعلها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، وكما جاء في الأثر أن الجوارح تدعو القلب فتقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، وإلى غير ذلك. ومناسبة ذكر هذه الجملة في هذا الحديث ظاهرة، من حيث إن كثيرا من الوقوع في الشبهات إنما مبدأه ميل القلب وانحرافه، وهو الإشارة إلى أسباب الوقوع في الشبهات، فأولها وأعظمها وأشدها الهوى. فإذا انطوى على القلب على الهوى والميل وإرادة الشهوة فيحسن الإنسان لنفسه حتى يرى أن ذلك حلالا وهو ليس بحلال، أو أنه أن قال به من قال من أهل العلم، أو أنه لم يتمحض في الحرام فيواقعه فلا يزال كذلك حتى يقع في الشرور كلها. وأيضا تتمة لهذه التي ذكرها المؤلف من ما ذكروها أيضا من أسباب الوقوع في الشبهات قلة العلم وقلة أيضا التأمل والتدرب والتدبر، فإن من الناس من يتوقع في أمور دنياه وفي أموره الصحية وفيما يتعاطاه في أمور معاملاته وغيرها غير أنه أيسر وأسهل ما يكون في أمور دينه. ولذلك تجد على سبيل المثال يعني مثال واحد في الحج، تجد أن الإنسان ربما يعني أتعب نفسه حتى يبلغ بيت الله الحرام، فإذا بلغه فإذا هو لا يعرف الأحكام، وأسهل ما عليه أن يسأل هذا الذي هو أكثر الناس جهالة. بل لو رأى من عموم الناس وجهالتهم من يطوف فيفعل فعلا ظنه سنة فعليك فعله، وهذا يدل على يعني أن الإنسان مفرط في هذا تفريطا كثيرا. هذا الحديث كما قلنا هو حديث عظيم، وختامه من أعظم ما يعني فيه من الدلالة، وهو الحرص على صلاح القلب، وهو أصل صلاح الإنسان واستقامته وقيام دينه. فينبغي للإنسان أن يعكف على قلبه تصفية وإخلاصا، صلاحا وتوجها وقصدا إلى الله سبحانه وتعالى، ليحصل له بذلك بإذن الله جل وعلا الخير في الدنيا والآخرة. هذا يعني جملة من المسائل التي أرادنا الوقوف عليها أو الإشارة إليها على شيء من الاختصار والإجمال، لعل فيها نفع وكفاية في هذا الحديث، وننتقل للحديث الذي يليه. نعم شيخ.
قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
ما أعظم هذا الحديث مع اختصار لفظه وقلة معانيه، إلا أنه حديث عظيم لا يستغني عنه مسلم من المسلمين. ولذلك أيضا ذكر بعض أهل العلم أن هذا رابع الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام. ولذلك لما قال الدين النصيحة، فجعل الدين كله متعلق بالنصيحة، وكما يقول ابن رجب يعني أساسه وأصله النصيحة. وإذا جمعنا إليه الحديث الذي درسناه، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فمعنى أن الدين، أن ما ذكره في ذلك الحديث من الإسلام والإيمان والإحسان هو داخل أيضا في هذا الحديث، وهو النصيحة. وأبي رقية أو ما ذكره عن أبي رقية تميم بن أوس الداري هو من عباد الصحابة، ولذلك ذكر أنه كان يقوم بآية الليلة كلها حتى بكى بكاء كثيرا، وهي قول الله جل وعلا: حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وذكر أنه أول من أسرج المسجد، أول من أسرج المسجد هو تميم الداري، كما ذكر ذلك في يعني سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا قالوا هو أول من قص، يعني جاب القصص التي تحيي القلوب، وكان قد استأذن عمر فيها. والقصص من حيث هو والقصاص جاء في عند بعض السلف ذمهم، وليس المقصود بذلك على الإطلاق، وإنما المقصود الذم الذي يتعلق بمن أوغلوا في الحكايات المكذوبة أو الأشياء التي لا يعتمد عليها، مما يكون فيها يعني سبب إدخال الجهالات والضلالات على الناس. إذا أردنا أن نقف مع هذا الحديث، فهذا الحديث يتعلق بمصالح العباد الدينية والدنيوية، وفيه ما يتعلق بأمور العبادات والمعاملات وأمور الناس في اجتماعاتهم، وما يكون به صلاحهم في علومهم وغيرها. لا ينفك شيء من الأمور والأبواب إلا ويدخله هذا الحديث، وما أحد طلب هذا الحديث في باب من الأبواب حتى جعل الله جل وعلا له باب التوفيق والهداية. تأمل أن الإنسان لا يخلو من أمر من أمور دينه ودنياه فيكون ناصحا لغيره، ويكون غيره ناصحا له، فكم يكون للناس من الكمالات، وكم يستدركون من الخلل، وكم يذهب عليهم من النقص، وكم يحصل لهم من الخير. فهذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم. وإذا كان الأمر كذلك، فلأجل هذا كان الصحابة أعظم ما يكون اعتبارا بهذا الحديث، و يعني عناية به والتزاما به، حتى إن أحدهم لربما باع البيعة فينصح للمشتري بما يكون فيه إضرار به في ظاهر الأمر، وإن كان ذلك حقيقته صلاح دينه وبركة دنياه. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، النصيحة يقولون من نصح فهو ناصح، يقال عسل ناصح، وهو الخالص من الشوائب، الخالص من الشوائب. ويقول أيضا النصح والناصح هو من التئام الشيئين وهو اكتمالهما، ولذلك يسمون الخياط أحيانا ناصح لأنه يجمع الثوب ويخيط البز ونحوه، واضح؟ هذا من جهة أصل هذه الكلمة. فإذا قلنا من أنه الخالص من الشوائب، تعرف أن النصح هو خلوص من الشوائب. ولأجل ذلك من أحسن من عرف النصيحة أبو عمرو بن الصلاح، كما نقل ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، فقال هو قيام، هي كلمة جامعة تدل على قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا، بوجوه الخير كلها، سواء كان ذلك ما يتعلق بعبادة المرء أو معاملته، أموره الدينية، أموره الدنيوية الخاصة أو العامة، كل ذلك داخل فيه. فهي من أعظم ما جاء عن في تفسير النصيحة. وهنا إشارة إلى أنه يكثر في هذه الأزمنة الكلام على النقد والناقد، وهذا ناقد وإعلامي ناقد ونحو ذلك. لم يأتي في الشريعة هذا اللفظ البتة، النقد والناقد، لأن النقد أقصر وأنقص من النصيحة. النقد هو إبانة الخطأ، وإبانة الخطأ في الشرع ليست مطلوبة، وإنما المطلوب تصحيح الخطأ، ولذلك عبر بالنصيحة. كما أن لفظ النصيحة فيه معنى المحبة والشفقة وإرادة الخير للمنصوح له، فلذلك كان هذا أعظم ما أعبر أو جاء به التعبير، وهو التعبير النبوي الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما يعنيه وما يكون به تحصيل الخير له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله، النصيحة لله. كيف تكون النصيحة لله؟ النصيحة لله بأن يعطى الله جل وعلا حقه، وأوجب ما أوجب الله على عباده من الحق هو توحيده والإيمان به بتحقيق ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فلأجل ذلك كانت العناية بتوحيد الله سبحانه وتعالى أوجب ما تكون على المكلفين، وأول ما تكون على المؤمنين. وينبغي أن تشغل بذلك الخطب والمحاضرات والندوات والقنوات وكل الاجتماعات، وأن يتعلم الناس ما يكون به صلاح دينهم، لأن ذلك من النصيحة لله. والنصيحة لله جل وعلا هنا فيما يتعلق بحق الله الواجب واجبة، ولا يسع الناس تركها أو التخلف عنها أو التقاصر فيها. ومن النصيحة لله أيضا للموحدين أن يدعوا إلى توحيد الله، وأن يكملوا ذلك في عباد الله جل وعلا، وأن لا يتقاصروا عن هذا الباب، وأن يؤدوه طلبا للأجر والثواب من الله جل وعلا، ودعوة إلى الله لا إلى أنفسهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وتمام النصيحة لله، تمام النصيحة لله النصيحة المستحبة، وذلك إيثار الأمور التي أمر الله جل وعلا بها استحبابا على حظوظ النفس وشهواتها. فما يكون مثلا من قيام الليل فهو أمر مستحب، لكنه من نصح الإنسان لنفسه أن يقوم بحق الله جل وعلا في ذلك، وهو تمام النصح لله. قال لله ولكتابه، كتاب الله جل وعلا الذي هو القرآن، وهو كلامه الذي تكلم به كلاما يليق بجلال الله جل وعلا، لا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، فنؤمن به كما ذكر الله جل وعلا في كتابه أنه تكلم به، وأنه يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، فنؤمن بذلك. ثم نؤمن بأن هذا القرآن حاكم على الكتب التي قبله، وكما قال الله سبحانه ومهيمنا عليه، وهو ناسخ لها. فيجب على العباد أن يعني نصحا لكتاب الله أن يؤمنوا به على هذا الوجه، وأن يعظموه ويوقروه، وأن
يجعلوه حاكما على الكتب كلها، فإليه يتراجعون ويتحاكمون ويأتمرون، يصدقون أخباره، يمتثلون بما فيه من أوامر، وينتهون عما فيه من الزواجر، ويتعظون بكتاب الله جل وعلا. وتمام ذلك ما يحصل من طلب الشفاء بكتاب الله من الرقية وغيرها، وعدم هجره، والقيام بتلاوته وإظهاره، وتمام ذلك أيضا تعليمه ونشره بين الناس ودعوة الناس إليه. فكل ذلك من النصح لكتاب الله جل وعلا. فهنيئا لمن كان ناصحا لكتاب الله، وهنيئا لمن بلغ هذه الدرجة وملأ بذلك أحواله وأيامه ولقي الله على ذلك. ولرسوله، والنصح للرسول كالنصح لكتابه بالقيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم. وأول وأوجب ما يكون في النصح هو شهادة أن محمد رسول الله، وتحقيقها بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه ناسخ للشرائع قبلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بمقالتي هذه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان خالدا في النار، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. ثم يتبع ذلك ما يكون من أيضا تصديق أخباره والإيمان به واتباع أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. وتمام ذلك أيضا اتباع سنته، دعوة الناس إليها، حفظها، نقلها، نشرها، منع البدع والمحدثات، لأن ذلك ترك للنصيحة لله والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه والاهتداء بسنته وترك البدع والمحدثات على ما مر بنا، وسيأتي أيضا الإشارة إلى ذلك لاحقا. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لأئمة المسلمين أيضا هذه من المسائل التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بها قوام الدين، بها قوام الدين. فمن نصيحة لأئمة المسلمين، من هم أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين كما نص كثير من شراح الحديث هم ولاتهم، وذكر بعضهم أنهم الولاة والعلماء الذين يلون أمر الناس ويقومون عليهم. ولا شك أن دخول الولاة في ذلك دخولا أوليا ودخولا أصليا. والنصح لأئمة المسلمين يتعلق في ذلك أولا بالسمع والطاعة. وأول وأكبر ما يفرق أهل السنة عن غيرهم أنهم متبعون، مهتدون، سامعون، مطيعون لولاة المسلمين على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يخرجون ولا يناوئون ولا يظاهرون الأئمة ويخالفونهم، وذلك لما يتعلق بذلك من المصالح، ولما جاءت بذلك من الأدلة والسنن، وتكاثرت بذلك النصوص. ولذلك كان هذا من جملة ما جاء به أهل السنة في كتبهم. ومن ذلك أيضا من النصح لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وتذكيرهم به والتنبيه على ما أغفلوه ونصحهم فيه. ولذلك ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإيمان بالله، ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين. وتأمل النصح هنا ولزوم الجماعة، يعني أن النصح لا ينبغي أن يكون بما فيه تفريق الناس وتأليبهم على الولاة وخروجهم عليهم. فعندنا النصح وعندنا حفظ الجماعة. ولما كان النصح لا يتأتى إلا بحفظ الجماعة، وأن النصح مع تخريب الجماعة هو ذهاب للنصح وذهاب للجماعة كلها، فإنه ينبغي إذا تعارض أن يغلب جانب حفظ الجماعة. ولأجل ذلك لما تكلم أهل العلم في الإسرار بالنصيحة لولي الأمر، ما قصدوا بذلك؟ ليس بقصدوا بذلك حفظ شخصه أو لمصلحة أو يطلبون منه دنيا. أكثر من نصح لأئمة المسلمين هم أبعد الناس عن أمور دنياهم، ومع ذلك يطرون الناس على ذلك. حتى إن الإمام أحمد الذي جلد بيد السلطان وعذب، وكان أكثر الناس أمرا للاستقامة على أمر السلطان وعدم الخروج عليه، لما يتعلق بذلك من المصلحة. ولذلك لما قالوا لأسامة، يعني ألا تدخل على عثمان فتنصحه، قال: أترون أني إذا نصحت أسمعكم؟ لو سمعتكم لفتحت بابا لم فتح بذلك باب، وإني لا أحب أن أكون أول من فتحه. يعرف أنه يكون ينفتح بذلك باب الشر على المسلمين. وفي هذا جاء الحديث: من أراد فلا يدخل على السلطان علانية، فليكن بينه وبينه، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. وإن تكلم في هذا الحديث إلا أن معناه صحيح. وجاء عن ابن عباس إن كنت ولا بد فاعلا فبين ثوابين. لماذا؟ لئلا تسقط هيبة ولي الأمر، ولئلا يخرج العوام فيفهم ذلك أنه مناوى أهله فيكون بذلك فساد عظيم. ولذلك يعني من الكلام الذي يذكره أهل السنة وهي كلمة لطيفة، يقولون الأئمة لهم ذنوب كالجبال ولهم حسنات كالليل، إذا جاء الليل غطى الجبال. فهذا مما يحفظون به جماعة المسلمين، يقولون هذا الكلام حتى يعني لا تتغيظ القلوب إذا رأوا بعض الأخطاء والمنكرات إذا لم تبلغ الكفر البواح وتحقق الشرطان وما يحصل تبعا لذلك. ولأجل هذا ترون أنه ما حصلت منافرة للسلطان وخروج عليه إلا خرج كان بسبب ذلك البلاء العظيم. لذلك يقول أهل السنة لما خرجوا في فتنة ابن الأشعث، لما خرجوا على الحجاج الذي قتل في ذلك اليوم أعظم من قتلهم الحجاج في كل ولايته. هذا قال ولأئمة المسلمين، ويدخل في ذلك كما قلنا أهل العلم والنصح لهم بمعرفة قدرهم وتوقيرهم وتبجيلهم وما يكون أيضا من الاقتداء بهم والأخذ عنهم وحفظ علومهم ونشرها، ويعني ما يتعلق بذلك من ما يكون فيه الخير والصلاح. ومن أعظم ذلك أيضا دمح زلتهم ويعني عدم إشهار عثرتهم، وأعظم من ذلك أن يتكلم فيهم. لحوم العلماء مسنونة مسمومة، فمن أراد نقص إيمانه وحصول السلب في قلبه فليتسور على ذلك. ولأجل هذا قال ابن المبارك: ومن تكلم في العلماء ذهبت آخرته، لقربهم من الله جل وعلا ولفضلهم. أما التنبيه على الأخطاء فإذا كان ذلك مما يتعلق بالناس فإنه ينبه على خطأه، والحق أحق أن يتبع، وهذا من النصيحة لله ورسوله. وأما إذا كان مما يتعلق به فإن النصح ينبغي أن يتوجه إليه، وأن لا تشاع له العثرة، وأن لا ينقص في قلوب العامة، لأن لا يكون بذلك سبب شر كبير وبلاء كثير. نعم، وهذه المسألة الحقيقة من المسائل التي ينبغي للإنسان أن يتوقع ويرجع وأن يحفظ نفسه من القول حتى يعلم أنه يعني لائق به، لأنه من المسائل التي كثر فيها الولوء وتكلم فيها الأحداث ودخل فيها الصغار وأدخل فيها ما ليس منها حتى حصل بذلك البلاء والشر. نعم، قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصح لعامة المسلمين. ولذلك جاء في حديث جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم، وإذا استنصحك فانصح له. فينبغي للمسلم أن ينصح المسلم في كل الأمور، ومن النصح للمسلمين القيام على مصالحهم، حفظ ما أسند إليك من الولاياتهم، أن يعني يسعى فيما يتعلق بمرافقهم. من أفسد على المسلمين مكانا أو طريقا أو بابا أو أجرى فيه شرا أو مثلا أظهر فيه سوءا أو ترك فيه قمامة فذلك من عدم النصح للمسلمين. أيضا من وقع في خطأ، من وقع في شر، من قصر في طاعة، من قارف سيئة، فإن النصح له يجب أن يبدل. فإذا النصح لعامة المسلمين في الأمور كلها، وكلما كان أقرب إليك لجوار أو لقربة أو لمصاهرة أو لغير ذلك كان ذلك أحق وألزم. ومتى تكون النصيحة واجبة ومتى لا تكون واجبة؟ النصيحة مشروعة بلا شك، وتتعين عليك إذا كان لا يقوم بها غيرك، أو ما لا, 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 لا يوجد من يحسنها. أما إذا قام بها غيرك فهي من فروض الكفايات التي حصل بها المقصود. فينبغي للإنسان أن يكون أكثر سعيا إلى تحقيقها، وإذا قيم بها فلا تنزل عن درجات الاستحباب والسنية، لأن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى. مسائل النصح الحقيقة من المسائل التي غابت عند كثير من الناس، ولما غاب النصح حصل أنواع من البلاء، لأنه بغياب النصح غابت الشفقة والمحبة وطلب الخير للغير ونحو ذلك. ففشى عند الناس الغيبة والنميمة والفحش والانتقاص، وسمات كثيرة، ثم بعد ذلك تبعه التفرق والتباعد والتناحر والخصومات وغيرها. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكثر الشفقة على الناس والنصح لهم، فإن ذلك سبب خير كثير. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، فإن من أحسن إلى الناس ونصحهم يوشك أن ينصحه في حال يحب أن ينصح فيها، ويستدرك فيها ما يكون من نقص دينه أو دنياه. هذه يعني إشارة أيضا لطيفة فيما يتعلق بهذا الحديث. لعلنا على وجه السرعة ننتقل إلى الحديث الذي بعده، ولو أن نقرأه قراءة ثم نتمه في المجلس القادم بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
نعم. الحقيقة كنا نحب أن نزلف في هذا الحديث، لكن لم يزل الإخوة يشيرون من أنه لم يبق من الوقت إلا قليل. فعلى كل حال، هذا أيضا هو الحديث الثامن، وهو من الأحاديث العظيمة وحديث جليل، وفيه إشارة مهمة إلى مسألة، وهي عظم أمر الإيمان بالله جل وعلا، حتى إنه تستباح به الدماء وتغاق فيه، تزهق فيه الأرواح. لماذا؟ تحصيلا لهذه المصلحة الكبرى، وهو الإيمان بالله جل وعلا. وأيضا فيه إشارة إلى الغاية التي لأجلها خلق الخلق، فإنهم خلقوا لعبادة الله، فمن لم يحقق عبادة الله جل وعلا فإنه قد ذهبت عصمة نفسه. فإن الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن لم يعبد الله ولم يتوجه إلى الله جل وعلا فذهبت عصمة نفسه وحل إزهاقها، على الوجه الذي سيأتي البيان عليه على ما سنذكر بإذن الله جل وعلا في مسائل هذا الحديث. يعني يصعب علينا أن ندخل في مسائل، وقد يكون في ذلك يعني قطع لها لأن الوقت قد أزف، فلعل فيما ذكرناه كفاية، ولعل فيما شرحناه بإذن الله جل وعلا نفع وفائدة، وإن لم يكن به تمام وكمال، والله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم خير والهدى، وأن يبلغنا وإياكم البر والتقى، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا أكثر ما نكون استقامة على أمر الله، وتمسكا بالحلال البين، وبعدا عن الحرام والمشتبهات، ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يجعلنا على ذلك نحيا وعليه نموت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يصلح ضال المسلمين، وأن يوفق ولاة الأمور لما فيه خير الدين والدنيا، إن ربنا جواد كريم. كما نسأل الله أن يجزي خيرا من كان سببا لهذه اللقاءات وهذه المجالس النافعات بإذن الله، والله تعالى الموفق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.